بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الخامس عشر والأخير إن شاء الله من مجالس كتاب التوحيد. قد وصلت بنا القراءة إلى قوله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. هذا الباب عقده المصنف، جزاك الله خير، عقده المصنف لبيان أمر قد بينه في الأبواب السابقة، ألا وهو ألا يجعل لله عز وجل نداً لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. والند هو المشابه والنظير ولو بوجه بعيد، وصناعة التماثيل والأصنام وهذه التصاوير الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير، وأيضا هي من أعظم وسائل الشرك بالله عز وجل. فإن المشركين الأولين قد صنعوا هذه الأصنام والأوثان على صور وتماثيل فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء هذا الوعيد. فالمصور هو الذي يحدث صورة ويشكلها، والصور تشمل كل شيء حي سواء كانت صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك، وهذا من جهة المعنى، فكل هذه الأمور تسمى صورة. ومناسبة هذا الباب يعني لكتاب التوحيد في الحقيقة أن فيه مناسبات عديدة. الأولى أن الصورة أن التوحيد ألا يجعل لله عز وجل ند فيما يستحقه تعالى من تعظيمه وعبادته، والتصوير في الحقيقة تنديد مع الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو المصور، من أسمائه المصور، هو الخالق والبارئ والمصور سبحانه وتعالى. وهناك مناسبة أخرى، وهي أن التصوير من وسائل الشرك، والواجب على العبد أن يبتعد عن كل وسيلة أو ذريعة تؤدي به إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. فالصور والتماثيل وما يصنعه الإنسان بيده على شكل صورة هو من وسائل الشرك، وفي مضاهات لخلق الله عز وجل، وهذه العلة هي التي من أجلها حرم التصوير. هناك مسائل أخرى يذكرها الفقهاء في الحقيقة، ويذكرها المشايخ في مسائل الفقه، مثل تصوير ما ليس فيه روح كالنبات، فكثير من أهل العلم يجوز ذلك لأن هذا ليس فيه روح، ويعني ليس فيه مضاهات يقولون، أو ليس ذريعة إلى الشرك ونحو ذلك، يعني ليس فيه المعنى الذي فيه معنى ذوات الأرواح الحيوانات والإنسان ونحو ذلك. وأما مسألة اليوم مسائل التصوير الفوتوغرافي وحبس الظل ونحو ذلك، تعلمون أن العلماء لهم فيه كلام طويل، وكلامهم فيه يعني من جوزه قال لأنه ليس فيه الوسيلة والذريعة التي في التماثيل والأصنام، لكن هذا لا يجيز هذه التصاوير على الإطلاق، لأن اليوم التصوير فيه فتنة عظيمة، فتنة العورات وفتنة يعني تصوير ما لا يحل، وفتن كثيرة لا تخفى عليكم. فمن قال أنه لا توجد فيه العلة التي وجدت في التماثيل والأصنام، لا يعني هذا أنه لا يوجد فيه أسباب أخرى تدعو إلى منعه وتحريمه، وتفصيل ذلك في كتب الفقه وفي فتاوى أهل العلم. المتعلقة بالأحكام، لكن المقصود عندنا هنا هو أن التصاوير والتماثيل والأصنام وما كان على صورة إنسان فإنه من أعظم وسائل الشرك، واليوم موجود في كثير من الدول التي تعبد الأصنام ويصنعون تماثيل أو أصنام بوذا مثلا ونحو ذلك، وهذه من الفتن العظيمة، فإنهم يعتقدون تعظيم هذه التماثيل وهذه الصور وهذه الأصنام والعياذ بالله. هذا الحديث الأول الذي ذكره الشيخ هو من الحديث القدسية، والحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه فيقول قال الله تعالى، وهذا الحديث فيه فائدتان: الأولى أن التصوير ظلم، قال ومن أظلم، والثانية فيه التعجيز، أن من صنع هذه التماثيل فإنه يعجز أن يحييها ويخلقها كخلق الله تبارك وتعالى. قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وهذا الحديث فيه بيان العلة من تحريم التصاوير والتماثيل، أن فيها مضاهاة لخلق الله، هذا من باب أولى. من يزعم أن هناك من يخلق مع الله أو أنه يخلق مع الله جل وعلا، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذه الأحاديث تفيد أن الوعيد متعلق بتصوير ذوات الأرواح، لأنه قال أن فيها روح أو يكلف أن ينفخ فيها الروح، كما أن هذه النصوص تفيد أن التصوير على درجتين، أن التصوير على درجتين، أن يصور صورة وهو يعلم، أن يصور صورة وهو يعلم أنها ستعبد من دون الله، يعني من يصنع تمثال أو صورة يرسمها بيده وهو يعلم أنه بعد أن يفرغ من هذه الصورة أن هذه الصورة ستعبد من دون الله، هذا والعياذ بالله كفر أكبر، هذا والعياذ بالله كفر أكبر. الدرجة الثانية أن يصور صورة ويعتقد أنها أفضل من خلق الله، أن يعتقد، أن يصور صورة ويعتقد أن هذه الصورة أفضل من خلق الله، هذا أيضا والعياذ بالله كفر أكبر، وهذا قد أفادته هذه النصوص. ثم قال ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث يفيد أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدم التماثيل وإزالة وسائل الشرك، ومنها التصاوير التي تعبد من دون الله ويفتتن بها الناس، كما أنها تفيد أن الصور والقبور من أعظم وسائل الشرك، يعني التماثيل والقبور تعلق بها الناس فعبدوها من دون الله عز وجل. فماذا نفعل مع هذه التماثيل؟ تطمس هذه الصور وتطمس هذه التماثيل، والقبور المرتفعة المشرفة الذي بني عليها ورفعت وحصل فيها غلو تسوى وتجعل على طريقة طبيعية. طبعا هذا الفعل مقيد بالاستطاعة، وهو موكول إلى ولاة الأمر، يعني ودائما كما تعلمون وكما يقرر أهل العلم أن إقامة الحدود وإقامة هذه الأحكام إلى ولي الأمر، ليس لكل أحد، من أجل ألا يحصل مفوضة في المجتمع وكل إنسان يعني يتجرع على غيره ونحو ذلك. فولي الأمر من واجبه أن يفعل هذه الأمور، يطمس هذه الصور والتماثيل ويسوي هذه القبور التي غلى فيها الناس إن وجدت. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، وهذا واضح في الأحاديث، قال: ومن أظلم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق كخلقي، مضاهاة خلق الله، وهذا لا شك أنه منافي للأدب مع الله وتعظيم الله عز وجل. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، قدرة الله عز وجل وعجز المخلوقين، لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. الرابع التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا فيه وعيد شديد، وهم من أشد الناس عذابا لأنهم ضاهوا خلق الله، ولأن ما فعلوه سبب لشرك الناس، لأن هذا صنع تمثالا والناس عبدوا هذا التمثال، صنع صنما والناس عبدوا هذا الصنم، فهذا داعي إلى الشرك، هذا داعي إلى الشرك والعياذ بالله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع أن ينفخ، وهذا من العذاب، نوع من العذاب أيضا. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، وهذا هو الواجب، إزالة مظاهر الشرك. ثم قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. تعلمون أن الحلف واليمين تكون بأسماء الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا قد تقدم معنا. لكن هنا أراد الشيخ أن يبين أن من تمام تعظيم الله أن الإنسان لا يكثر من الحلف بأسماء الله، لا يكثر بالحلف بالله، لا يكثر بالحلف. لماذا؟ لتعظيم الله عز وجل وتعظيم أسمائه، فإن كثرة الحلف منافي لتحقيق التوحيد ومنافي لتعظيم الله ومنافي لاحترام أسماء الله الحسنى. فهذا الباب مناسبته أن تحقيق التوحيد، مناسبة هذا الباب أن تحقيق التوحيد لا يجتمع مع كثرة الحلف، لأن الذي يعظم الله لا يجعل الله في يمينه، وهذا ليس من تعظيم الله ومنافي لكمال التوحيد. ولذلك بعض الناس يتساءل دائما يحلف، هو يحلف بالله، نعم ما يحلف بغير الله، لكن يحلف بالله دائما، يبيع ويشتري بحلفه ويتكلم به دائما يحلف، هذا منافي لتعظيم الله عز وجل. الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة والضرورة والحاجة الشديدة وفي الأمور العظيمة التي تحتاج إلى حلف. قال: وقوله تعالى، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. من حفظ اليمين أن الإنسان لا يكثر الحلف، هذا وجه الشاهد من الآية. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. كثرة الحلف تمحق البركة في البيع والشراء، لماذا؟ لأن البركة من الله، وهذا ما عظم الله عز وجل، وهذا لا شك أن فيه وعيد وتنفير من كثرة الحلف. قالوا: عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، يعني شيخ كبير والعياذ بالله ويزني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة هذا لا يفيد الحصر، هناك أصناف كثيرة جاءت في نصوص أن أيضا أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله لا يكلمهم الله هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، هؤلاء لا يكلمهم، يعني غيرهم يكلمهم الله عز وجل. قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمط زان يعني كبير ذهبت شهوته وذهبت صحته مع ذلك والعياذ بالله يزني. ودواعي الزنا في الشاب أكثر من الشيخ الكبير، وهذا لا, لا, لا يفيد يعني إباحة الزنا للشاب والعياذ بالله لا، لكن هذا الكبير يعني ذهبت دواعي هذه الفاحشة منه، فلذلك إذا زنى يكون الزنا في حقه أعظم وأكبر جرما وإثما. قال وعائل مستكبر يعني فقير ويتكبر على الناس، يعني الغني هذا الغنى الذي عنده يدعوه، لكن الفقير ماذا ما الذي يدعوه إلى أن يتكبر على الناس؟ فالكبر عند الفقير العائل هذا أعظم إثما من عند من كونه يكون من الغني. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا الشاهد من الحديث وهو كثرة الحلف، وهذا يفيد أن كثرة الحلف وأن الإنسان يبيع ويشتري بالحلف أن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأنه منافي لتعظيم الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، يعني قرنين أو ثلاثة قرون. وهذا الحديث حديث عظيم رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ورواه في كتاب الاعتصام بالسنة أيضا، لكن بلفظ آخر. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. هذا خبر عما يكون في أشراط الساعة وفي زمن المستقبل. فأول هذا الحديث فيه تزكية وذكر عدالة القرون المفضلة والسلف الصالح وأنهم خير هذه الأمة. ثم قال إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، إلى آخر هذا الكلام، أنهم يعني يشهدون ويحلفون لكن لا يقومون بحق اليمين ولا حق الشهادة، ويكذبون ويخونون. وكون الإنسان يشهد يأتي عند القاضي ويحلف وهو كاذب، هذا ماذا يدل عليه؟ على أنه ما عظم الله عز وجل، يحلف عند كل شيء يحلف وهو كاذب. فهذا الشاهد من الحديث أنهم ماذا يكذبون في يمينهم. ومن أهل العلم من فسر قال أنهم يحلفون من غير أن يطلب منهم اليمين، لأن الإنسان يعني لا يحلف عند القاضي أو عند الحاكم إلا إذا طلبت منه اليمين، هنا يحلف، أما يحلف من غير أن يطلب منه هذا منافي لتعظيم الله عز وجل. في آخر هذا الحديث قال ويظهر فيه السمن، قالوا السمن يعني السمن، السمن في البدن يكون فيهم. وبعض أهل العلم قال يظهر فيهم الاهتمام بأسباب السمن كالترف والأكل والراحة ونحو ذلك. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا كالحديث الذي قبله، وهو من الحديث الذي قبله، وفيه دلالة على أن الإنسان لا يحلف إلا إذا طلب منه أن يحلف. وهؤلاء الذين ذكروا في الحديث أنهم يحلفون على كل شيء ومن غير أن يطلب منهم، وهذا منافي لتعظيم الله عز وجل ومنافي لتحقيق التوحيد. وقال إبراهيم وهو من التابعين كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كان الصحابة هديهم وطريقتهم في تربية أبنائهم أن الإبن إذا حلف يضرب، يربى أنه لا يحلف على كل شيء، فكانوا يضربونه على الحلف وهم صغار. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة البركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابع التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذا دل عليه قوله وشيمط زان وعال وعائل مستكبر، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو إلى أربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. ثم قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذه الترجمة البعد والحذر من التعرض لجميع الأحوال التي هي في الحقيقة منافية لتعظيم الله عز وجل، من نقض العهود وإخلاف الوعد والإخلال بالعهد والإخلال بالذمة، فإن هذا منافي للتوحيد، وفيه تهوين لأمر التوحيد وأمر الإسلام وأمر الإيمان، خصوصا إذا كان مع غير المسلمين، فإن من عاهد شخصا ولو كان غير مسلم الواجب عليه أن يوفي بهذا العهد. فمناسبة هذا الباب هو أن تعظيم الله يكون دائما في حياة المسلم، ولو كان في أشد الأحوال كالحرب، ولو كان مع الكفار، فإن هذا من تعظيم الله عز وجل، أن الإنسان إذا عاهده شخص على ذمة الله فإنه يتعهد بهذا العهد ويوفي بهذه الذمة، والذمة هي العهد. قال: وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هذا كله من تعظيم الله تبارك وتعالى حتى مع الكفار، الإنسان يوفي بالعهد ويوفي بالعقد. قال عن بريدة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ كان الجيش الذي يسير ويمشي في الغزو ومعه النبي عليه الصلاة والسلام يسمى غزوة، والسرية التي يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج معه. وفي الغالب أن السرية يكون عددها أقل من الغزوة والجيش الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزو بسم الله في سبيل الله. هذا دليل على أن الغزو والجهاد في سبيل الله لا يكون إلا تحت الأمير وبإذن ولي الأمر، لا يكون فوضى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما غزا أو جهز جيشا أو سرية إلا جعل لها أميرا، والأمر يكون عند الأمير لا يكون عند غيره. قال: أغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. انظروا هذه أخلاق المسلمين، لأن الجهاد قتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، ليس للقتل وليس لسفك الدماء وليس للخراب وليس للإفساد، وإنما للدعوة إلى الله عز وجل. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو المقصود الأعظم من الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني إن أبوا الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إن قبلوا الجزية يعصم دمهم وأموالهم ولا يجوز قتالهم. قال: فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني قبلوا الإسلام ماذا؟ يقبل منهم الإسلام، إن قبلوا الجزية تقبل منهم الجزية، إن رفضوا الإسلام والجزية هنا يقاتلوا، لا يقاتلون ابتداء، وكل هذا بعد دعوتهم إلى الإسلام. قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. لماذا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام السبب، قال: فإنكم إن تخفروا إن تخفروا يعني إن تنقضوا، تخفروا تنقضوا، إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا، أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. رواه مسلم. الشاهد من هذا الحديث هو أن ذمة الله وذمة نبيه عظيمة، وتعظيم ذمة الله من تحقيق التوحيد. قال فيه مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قول اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قول قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قول استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. هذه مسألة مهمة ننبه عليها للعلم، خصوصا في من يسأل العلماء. بعض الناس يسأل عالم من العلماء فيقول: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما حكم الله في كذا. هذه العبارة خطأ، وكثيرا ما كان ينبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الشيخ يفتي، أي مفتي يفتي بما يعني بحسب علمه، قد يوافق حكم الله وقد لا يوافق حكم الله، خصوصا في المسائل التي تعددت فيها الأقوال. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا، وهذا فيه دليل على الاجتهاد، وهذا فيه دليل على الاجتهاد، وأن العلماء يجتهدون ولهم سلف وهم الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أذن بالاجتهاد في الأمور التي لا يتبين فيها الإنسان حكم الله فيها، فيقيس ويجتهد وينظر حسب استطاعته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. نعم. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا الحديث فيه بيان مسألة وحكم وكلمة منافية لتعظيم الله عز وجل، ألا وهي الإقسام على الله، أن إنسان يحلف أن الله لا يفعل كذا، أو يحلف أن الله يفعل كذا، وما يدريه أن الله يدخل هذا الإنسان الجنة أو يدخله النار. فهذا منافي لتعظيم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن يقال لشخص: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الجنة. هذا منافي لتعظيم الله، ورحمة الله وسعت كل شيء. يستفاد من هذا الحديث الذي أورده الشيخ أن الإقسام على الله على قسمين. القسم الأول يكون على وجه التكبر والتجبر على الله، القسم الأول يكون على وجه التكبر والتجبر على الله عز وجل، بأن يجعل لنفسه حق على الله، بأن يجعل لنفسه حق على الله، فهذا هو المقصود في هذا الباب، فهذا المقصود في هذا الباب. أما القسم الثاني فهو على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له، وهذا فيه جاء في حادثة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له، أو في أمر يواجهه على جهة التذلل، يواجهه على جهة التذلل. ما الدليل على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من عباد الله من أقسم على من لو أقسم على الله لأبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هذا ليس على وجه التكبر، وإنما على وجه التذلل، يعني يكون عبد مؤمن بالله يعتقد أن الله لا يخيب ظنه ودعاءه ورجاءه. نعم. قال فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، التكبر والتجبر وقول هذه الكلمة. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يعني هذا رجل عابد وقال كلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك أيضا قريبة، فهذا الإنسان مع كثرة ذنوبه لما قال له الرجل والله لا يغفر الله لك أدخله الله الجنة. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. ما هو هذا الحديث؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، قد تهوي به في النار والعياذ بالله. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهي الذنوب والمعاصي أو هذه الكلمة والله لا يغفر الله لك فأدخله الله الجنة. قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام منكرا لهذه الكلمة، قال: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، تدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نحن مرت معنا الشفاعة صح؟ والشفاعة ما هي؟ الواسطة والتوسط لشخص. الله عز وجل لا يكون واسطة لمخلوق عند مخلوق، شأن الله أعظم. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله، وكلمة سبحان الله فيها تنزيه لله عز وجل. فهذا هو المقصود من هذا الباب، وهو أن الاستشفاع بالله على خلقه منافي لتعظيم الله تبارك وتعالى، وفي سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أعظم من ذلك كله. قال فيه مسائل: الأولى الإنكار على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، وهذا يدل على أن الصحابة يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام متى يغضب ومتى يفرح. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. لماذا؟ أن هذه شفاعة ثابتة مرت معنا، أن الأنبياء يشفعون والصالحون، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، فيها تنزيه الله عز وجل وتقديسه. والخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء، وهو الدعاء، وهو من جنس الشفاعة. نعم. ثم قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب ما مر معنا؟ مر معنا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وهنا ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد. ما الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن الأول في حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، ذاك ذكر فيه القبور وبناء القبور، فيه أفعال إذا تذكرون. فالباب الأول في حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم وسده طرق الشرك بالتأدب والتحفظ بالأقوال، بالتأدب والتحفظ بالأقوال. ولذلك منع كلمة السيد، فقال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يجلبكم الشيطان إلى الشرك. ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يجلبكم الشيطان إلى الشرك. رواه أبو داود بسند جيد. إطلاق لفظ السيد على المخلوق، إطلاق لفظ سيد للمخلوق، ذكر أهل العلم أنه مكروه، لأن فيه نوع تعظيم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مخاطبته به مباشرة، أن يقال يا سيد وكذا أمامه. وإذا كان بلفظ الجمع وبالمخاطبة فهذا أشد، الجمع والمخاطبة مثل ماذا؟ سيدنا، يا سيدنا، يا سيدنا، قالوا أنت سيدنا. وكذلك قالوا المحلى بالألف واللام السيد، قالوا فإنه قد يفهم منه الاستغراق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام منعهم ونهاهم، مع أن هذا جائز، لكن لماذا؟ حماية لحمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل منعهم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يدخلكم في الشرك من حيث لا تشعرون، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل عليه إنكار كل كلام فيه غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن باب أولى هذه القصائد التي تسمى المدائح النبوية، لا شك أن فيها غلو عظيم، ومن ذلك ماذا؟ قصيدة البوصيري. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد. الثانية ما ينبغي أن يقول فيه، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ماذا يقول؟ يرد عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، هم قالوا كلمة الحق، النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أفضلنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد حماية التوحيد وألا يطول بهم الأمر إلى أن يقعوا في الشرك. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ثم قال رحمه الله، هذا آخر باب صح؟ قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الشيخ رحمه الله من فقهه ومن توفيق الله عز وجل له وفتح الله عز وجل عليه هذا الكتاب الذي جاء بهذا التصنيف وبهذا يعني النسق الذي لم يسبق إليه رحمه الله، وختم هذا الباب، ختم هذا الكتاب بهذا الباب. لماذا ختم كتاب التوحيد بهذا الباب؟ الشيخ في هذا الباب كله يذكر ماذا؟ يذكر التوحيد والأمر بالتوحيد وفضل التوحيد، وذكر الشرك وخطورة الشرك وسائل الشرك والشرك في الأقوال والأعمال وسد كل طريق أمام الشرك، ثم جاء في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على عظمة الرب جل وعلا، والنصوص التي فيها ماذا؟ صفات الله عز وجل، أسماءه الحسنى وأوصافه العليا جل وعلا، وأنه ماذا؟ هو المعبود وحده. وهذا من أكبر الأدلة على التوحيد وأكبر البراهين على توحيد الله عز وجل. وهذا فيه إشارة نبه عليها الشيخ هنا، ونبه عليها كثير من العلم، منهم الإمام المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد، هو أن المشرك ما أشرك إلا لأنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره ولم يعظم الله، فذهب إلى الأموات والأولياء والصالحين والأوثان والأصنام. لماذا؟ لأنه اعتقد أنهم هم يملكون النفع والضر، وهم يملكون الشفاء من المرض، وهم يملكون تفريج الكروب وتخليص الحاجات وغير ذلك. لو كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء ما ذهب إلى هؤلاء. ويبين أن الموحد هو الذي يعظم الله تبارك وتعالى. أراد الشيخ في ختام هذا الكتاب أن يبين هذا المعنى العظيم، وهو أن الموحد هو من يعظم الله، والمشرك هو الذي لا يعظم الله تبارك وتعالى. وكيف السبيل إلى تعظيم الله عز وجل؟ السبيل إلى ذلك بمعرفة أسماء الله وصفاته ونعوته بما جاء في كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني الكون كله في يد الله تبارك وتعالى بما فيه هؤلاء الأولياء والصالحين والأوثان، كل هذا الكون في قبضة الله تبارك وتعالى. هذا يدل على ماذا؟ على أن الله عظيم سبحانه وتعالى، لكن هم ما قدروا الله حق قدره. قال: قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله وإثبات صفة اليمين سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر من أحبار يعني من علماء اليهود، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وهذا فيه إثبات عظمة الله عز وجل وإثبات صفة اليدين وإثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء على والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هل نقول إصبع ولا أصبع ولا أصبع؟ هذا يجوز فيها كلها، لأن هذه الكلمة مثلثة الهمزة والباء. ويذكرون فيها بيت يقولون: وهمز أنملة ثلث وثالثة، التسع في أصبع واختم بأصبوعي. يعني كلمة أصبع فيها 10 لغات، يعني الهمزة يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة ومكسورة، والباء مضمومة ومفتوحة ومكسورة، مثل كلمة أنملة، لكن كلمة أصبع زادت بكلمة أصبوع، ففي 10 لغات. يعني تقول، يعني تضم الهمزة وتثلث معها الباء، تقول أصبع وأصبع وأصبع، وتفتح الهمزة فتقول أصبع أصبع أصبع، وتكسر الهمزة فتقول إصبع إصبع إصبع. هذه كم لغة؟ 9. واختم بأصبوعي، يعني هذه الكلمة انطقها كما تشاء فنطقك صحيح، سواء قلت أصبع إصبع، واضح؟ طيب. وهمز أنملة ثلث وثالثة، التسع في أصبع واختم بأصبوعي. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. وهذا فيه إثبات ماذا؟ صفة اليدين لله، وأن يده توصف باليمنى. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين 7 ثم يأخذهن بشماله. الشيخ ابن باز رحمه الله علق على هذه الكلمة فقال: هذا فيه إثبات أن لله يمين وشمال، وأن كلتيهما يمين، كما جاء في الحديث: كلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا في دليل على وصف يد الله بالكف أيضا. وبالمناسبة الشيخ ابن القيم رحمه الله تكلم عن صفة اليدين في الصواعق المرسلة فقال: وصفت بأكثر من 30 وصف، يعني اليد والكف والأصبع، وكونها تقبض وتبسط وتعطي وتمنع سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أنه قال: قال ابن زيد قال حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم بسبعة ألقيت في ترس. الآن السماوات بالنسبة للكرسي، الكرسي مخلوق والسماوات مخلوق، تصوروا المسألة. السماوات هذه التي نراها عظيمة، ونحن لا نرى إلا السماء الدنيا، ما رأينا السماوات كلها وما فيها من مخلوقات. السماوات لا تساوي شيء عند الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب، والعرش أيضا أعظم من ذلك بكثير، فالكرسي لا يساوي شيء بالنسبة لعرش الرحمة. هذه مخلوقات، فكيف الخالق جل وعلا؟ الوقوف على مثل هذه النصوص يعني يزيد الإيمان ويزيد تعظيم الله تبارك وتعالى في قلب المؤمن. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. الآن إذا أخذنا حلقة من حديد وألقيناها في الصحراء، كم نسبة الحلقة من حديد بالنسبة للصحراء؟ لا شيء. هذا الكرسي بالنسبة للعرش، وقد عرفنا السماوات بالنسبة للكرسي، فكيف بالخالق جل وعلا؟ وما قدر الله حق قدره، يذهبون إلى قبر أو ضريح أو شجرة أو حجر أو يعبدون بقرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. هذا الحديث في بيان السماء التي عرفنا حجمها بالنسبة للكرسي. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا الحديث صريح في الدلالة على عظمة الله عز وجل، وصريح في الدلالة على ماذا؟ على صفة العلو لله تبارك وتعالى، وأنه فوق العرش بذاته بائن من مخلوقاته. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. هذا الحديث من الأحاديث التي رواها الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، وأيضا صحح إسناده الشيخ الذهبي، وصحح إسناده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، رواه وصح إسناده. قال: وعن ابن عباس وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء، كثف يعني كثافة كل سماء، كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر هذا الماء، وبين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرج أبو داود وغيره. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، يعني لم يعتقدوا ما اعتقدته الجهمية من إنكار صفات الله. الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابع وضوح الضحك منه صلى الله عليه وسلم وقوع الضحك منهم صلى الله عليه وسلم لما لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء، وهذه مسألة مهمة، الكرسي غير العرش. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب المبارك، فنحمد الله عز وجل على توفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يرحم جميع علمائنا ومشايخنا ويجزيهم عنا خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الفقه في الدين. وأوصي نفسي وإياكم دائما بمعاهدة هذا الكتاب، فإن هذا الكتاب مفيد جدا، فائدته متعلقة بالتوحيد الذي هو الغاية والمقصد الأعظم والفقه الأكبر. فدائما نتعاهد هذا الكتاب وشروح هذا الكتاب لكي نكون على عهد به وعلى بصيرة به إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.